الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
بيته. كان الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا يوجد لهذه القاعدة معنيان: استحالة الإدانة أو قبح الإدانة، وهذا أمر مفروغ عنه مسلم بديهي ليس فيه كلام، والمعنى الثاني أن استحالة صدور أصل التشريع والجعل من قبل الشارع في حق العاجز. وقلنا الكلام هنا يكون في مرحلة الثبوت، فلا بد لنا من معرفة أن المشكلة تحديداً في أي عنصر من عناصر مرحلة الثبوت هي. وقلنا على مستوى عالم الملاك، عالم الملاك في حد ذاته بما هو لا يمانع ولا يأبى عن الشمول للعاجز. وعلى هذا الأساس فالمشكلة المزعومة لا وجود لها في هذه المرحلة، في مرحلة الملاك. وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة الإرادة، فقلنا إن الإرادة لا يراد منها إلا المحبوبية والحب. ثم قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: والحب مهما كان شديدان فإنه يجوز أن يتعلق بالممتنع ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير. وبينا ما هو الفرق بين الممتنع بالذات وبين الممتنع بالغير، وطرحنا إشكالية حاصلها أن الممتنع بالذات معدوم من كل وجه لا يمكن تحققه بحال، بخلاف المعدوم بالغير. الممتنع بالغير، ممتنع بالغير كانعدام المعلول بسبب انعدام علته، لأنه يمكن أن توجد علته فيوجد، فله حظ ما من الوجود، بخلاف الممتنع ذاتان فإنه لا حظ له من الوجود أصلا، فيكون محض العدم، محض البطلان، فكيف يتعلق به الحب المولوي؟ أصلا كيف يتعلق به الأمر الوجودي؟ هذه إشكالية لا دافع لها إذا حملنا كلام المصنف على ظاهره، وأن المراد من الممتنع ذاتان والممتنع بالعراض أو الممتنع بالغير، والمصطلح المعروف الفلسفي المستخدم أيضا في علم الأصول. لكن يمكن لنا أن نحاول أن نحمل عبارة المصنف على محمل آخر، نقول ليس مراده من الممتنع ذاتان والممتنع غيران هو المصطلح الشائع، وإنما مراده من الممتنع ذاتان الممتنع خلقة وتكوينا، الممتنع طبيعة، كالطيران للإنسان. الطيران للإنسان بالمصطلح الفلسفي ليس ممتنعا ذاتا، ليس فيه اجتماع النقيضين، الله لم يخلقه مثلا، لم يعطه جناحين فلذلك هو لا يطير، فليس من قبيل الممتنع بالذات. لكن بالمصطلح الذي أراده المصنف يكون هذا من أمثلة الممتنع ذاتان، أي أنه خلقتان يمتنع على الإنسان أن يطير. في قباله يراد من الممتنع بالغير الممتنع بسبب عارض، الممتنع بسبب أمر طارئ، مثلا كالصلاة من قيام للعاجز عن القيام بسبب مرض، أو حادثا أو ما شاكل ذلك. إذا نفسر الممتنع بالغير بهذا التفسير. إذا كلاهما يكون من قبيل الممتنع بالغير، لا يكون من قبيل الممتنع بالذات. فكلاهما له حظ من الوجود.
قبيل المقتضي والمانع يعني.
فأحدهما أصلاً لا مقتضي له، بس كمان مش المقتضي بمعنى العلة الوجودية، المقتضي بمعنى العلة الطبيعية، العلة المادية، هذا هو المقصود. يعني في عالم الخلقة، في عالم الطبيعة، في عالم المادة، هذا الجسم غير قادر على الطيران مثلا، فهذا سماه المصنف ممتنعا ذاته.
ممكن يكون هيك قصد المصنف،
ممكن أصلا، والله العالم، والله العالم. على كل حال، فإذا هذه الإشكالية واردة إلا أن يريد المصنف، ما عم نقول إنه هذا هو مراده، نقول إلا أن يريد المصنف ذلك. هلا أنا عم بقول إنه هو جاب مصطلح جديد أو جاب معنى جديد، عم أقول على المصطلحات الفلسفية الإشكال وارد، لكن ليش؟ لأنه الممتنع ذاتا كيف يعقل أن يتعلق به الحب؟ ثم يعني مسألتين، الحب الذي نتحدث عنه هنا هو الحب المولوي، الحب المولوي أن يتعلق بالممتنع ذاتا بمعنى الممتنع ذات، يعني شيلنا من إشكالية إنه هذا أمر معدوم، كيف يتعلق الحب المولوي بأمر ممتنع ذاتا؟ يعني كاجتماع النقيضين مثلا، هذا يعني أن يكون هذا هو مراد المصنف أيضا، هذا أيضا في غاية البعد. لذلك أقول لعل مراده شيء آخر. هلا شو المقصود؟ ما بعرف، عم بحاول احتمل أنه لعل مراده هو الممتنع خلقتان والممتنع بالطارئ، الممتنع بالعرض. ممكن تلاقوا محامل أخرى للعبارة
اللي عم تشهر الصدر وده كن هكو،
يعني لسه ممكن مرات ما يلتفت، بس أنه بعيد يعني أنه لا يلتفت إلى مثليه هذا المطلب. على كل حال، خلاصة المطلب أنه إذا كان الكلام عن العجز في مورد الأحكام التكليفية، صار مورد العجز في باب الأحكام التكليفية يعني معروف قديش حجمه، هو العجز الطارئ عادة، وإن سلمنا نعممه إلى مثل العجز الحاصل بالتكوين بالخلقة، العجز الطبيعي عن الشيء، هذا حدوده يعني عادة في باب الأحكام التكليفية. لن يكلف المولى، من الواضح هذا ليس محلا للنزاع من أحد، لن يكلف المولى مثلا بالمحال، كلام في التكليف بغير المقدور مش في التكليف بالمحال. فعلى هذا الأساس واضح مقصود المصنف أنه ليس ناظرا إلى الممتنع ذاتا بالمعنى المعروف له في علم المعقول، وإن كان هو نفسه يستعمله بهذا المعنى في مواضع أخرى يعني من علم المصنف. على كل حال، يعني هل قد حجم الامتناع اللي عم نحكي عنه؟ الامتناع الذي يرجع إلى عدم القدرة، اللي هو شيء يتصور قدرة المكلف عليه في الحالات العادية، لكن طرأ له العجز، ففي أثناء طرو العجز له، هل هو مكلف أو ليس مكلف؟ هذا محل الكلام. إذن اتضح أنه في مرحلة الإرادة أيضا لا تواجهنا مشكلة ثبوتية، إذ الحب بما هو حبان بصرف النظر عما يستتبعه من التحريك لا تواجهه أي مشكلة، يمكن له أن يتعلق بالفعل المقدور عليه للمكلف كما يمكن أن يتعلق بالفعل الذي يعجز عنه. وعلى هذا الأساس، فإن كان هناك مشكلة، إن كان هناك استحالة، فينبغي أن نتحرى عنها في مرحلة أخرى غير مرحلة الإرادة. المرحلة الثالثة المتبقية هي مرحلة الاعتبار. الاعتبار تارة ننظر إليه بما هو اعتبار محض، وأخرى ننظر إليه بما هو اعتبار ينشأ من داعي التحريك نحو الامتثال. مر هذا الاعتبار ننظر إليه بوصفه اعتبارا محضا، ومرة ننظر إليه بوصفه اعتبارا صدر من المولى بقصد أنه يحرك ويبعث المكلف نحو أن يمتثل التكليف الذي يأمره به. فإن نظرنا إليه بالنظرة الأولى فلا شك ولا ريب في أن الاعتبار حينئذ يمكن له أن يتعلق بغير المقدور كتعلقه بالمقدور، إذ الاعتبار بهذا اللحاظ سهل المؤونة كما هو معلوم، فجاز أن يتعلق بالمقدور وجاز أن يتعلق بغيره. الآن الاعتبار بما هو اعتبار محض لا يستتبع شيئا، لا يصدر بداعي شيئا. يمكن هلا أنا أقول لك مثلا أعتبر الطيران واجبا عليك، فيمكن تعلقه بالمقدور وبغير المقدور، هذا على مستوى الإمكان العقلي. لكن قد يقال إنه وإن كان يمكن تعلقه بغير المقدور إلا أن تعلقه بغير المقدور لغو، نعم، ولا حكمة فيه ما دام المولى لن يبعث ولن يحرك نحو الإتيان بغير المقدور. إذن أصل الإمكان العقلي وأن هذا ممكن وليس محالا هذا مسلم، لكن نحن نتحدث عن اعتبار الشارع. اعتبار الشارع ليس سهل المؤونة. الاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة، لكن الاعتبار اعتبار الشارع المولى الحكيم لابد وأن يكون خاضعا لمقتضيات الحكمة، لابد وأن يكون منسجما مع حكمته. أين الحكمة في أن يأتي المولى باعتبار يعلقه بالمقدور وغير المقدور؟ وبالنتيجة بالمرحلة الأخيرة شو حيعمل؟ سيبعثني فقط نحو المقدور، أما غير المقدور الذي تعلق باعتباره بحسب الفرض فلن يبعثني نحوه. فأي فائدة حينئذ لتعلق الاعتبار؟ نحن كلامنا ليس في مجرد الإمكان العقلي حتى يقال هذا ممكن عقلا، نحن كلامنا في الإمكان العملي، كلامنا في أنه هل هناك قبحان ولا يوجد قبحان، ولا شك ولا ريب في وجود قبحان في تعليق الاعتبار بغير المقدور. إذن للوهلة الأولى المصنف شو بده يقول؟ للوهلة الأولى قد يقال إن الاعتبار بما هو اعتبار محض يكون سهل المؤونة، فكما يجوز تعلقه بالمقدور كذلك يجوز تعلقه بغير المقدور. إلا أنه تواجهنا مشكلة، وهي أن البحث ليس عن أصل الإمكان والجواز العقلي ما يقابل الاستحالة، وإنما الكلام عن الإمكان بمعنى ما لا قبح فيه. ولا شك ولا ريب في أن تعليق الاعتبار بغير المقدور أمر فيه قبحان، إذ هو على خلاف الحكمة، فلا يصدر من المولى الحكيم.
أنا هون منحس كأنه في مصاد مش مصادرة، بس ما نحن النتيجة اللي موصلة أنه القبح التكليف غير المقدور عم نرجع نحن هلأ نستخدمها لنستدل على يعني، بس هلأ نحن شو عم نقول؟
نحن ما عم نقول أنه ثبت القبح، نحن عم نقول ليس بحثنا عن الإمكان والاستحالة العقليين، نحن بحثنا عن الجواز، عن الحسن والقبح العقليين، هذا ما نبحث عنه. بس هلأ عم نقول ما عم نقول إن نحن ثبت لدينا القبح إذن فنرتب عليه آثار، لا، عم نقول نريد أن نركز ما هو الشيء الذي نبحث عنه، الإمكان في مقابل الاستحالة أو لا الإمكان بمعنى الحسن في مقابل القبح، هذا الذي نبحث عنه. فقط ننقي هذا تنقيح لمحل لمورد البحث وليس أكثر من هذا، لا يوجد مصادر. إلا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأنه يمكن لنا أن نتصور ثمرة، يمكن لنا أن نتصور حكمة لتعلق الاعتبار المولوي بالأمر المقدور وغير المقدور، وهذه الحكمة هي أن يكشف هذا الاعتبار عن وجود الملاك والإرادة حتى في حالات العجز. توضيح الجواب أننا عرفنا في محله في مبحث الحكم الشرعي أن الاعتبار العنصر الثالث من عناصر مقام الثبوت دوره بالنسبة إلى العنصرين السابقين دور الكشف والحكاية، فالاعتبار هو الذي يكشف عن الملاك والإرادة. فإذا كان الاعتبار مطلقا، نحن ما عم نحكي عن الكلام، نحكي عن الإطلاق والإطلاق في الاعتبار، يعني إذا كان الاعتبار شاملا في الواقع للمقدور، للفعل المقدور عليه والفعل الذي يعجز عنه المكلف، فإنه يكشف عن أن الملاك والإرادة موجودان ثابتان حتى بالنسبة إلى غير القادر. هلا بتقلي ما الفائدة من معرفة أن الملاك ثابت بالنسبة إلى غير القادر؟ لك سيأتي، وتقدمت إشارة إليه في بعض المباحث السابقة أنه مرات نحن إذا عرفنا وجود الملاك قد نستفيد وجوب القضاء، سيأتي هلا بعد شوي حنحكي فيها بالتفصيل. إذن الاعتبار بما هو اعتباران سهل المؤونة فيمكن تعلقه بالمقدور وغير المقدور، ولا تثار في وجهنا شبهة أن هذا لغوان، فإننا ننكر اللغوية ونقول هناك فائدة ربما تكون من تعلق الاعتبار بغير المقدور، وهي الكشف عن وجود الملاك والإرادة، وجود مبادئ الحكم التكليفي حتى بالنسبة إلى غير القادر، والذي قد يترتب عليه ثمرة فقهية. وعلى هذا الأساس فبهذه النظرة إلى الاعتبار يجوز أن يكون الاعتبار شاملا للمقدور ولغير المقدور. نحن شو قلنا بالعنصر الثالث؟ قلنا تارة ننظر إلى الاعتبار بما هو اعتباران، وأخرى ننظر إليه بما هو صادر عن داعي البعث والتحريك. هلا تحدثنا عن النظرة الأولى، بعد النظرة الثانية الآن نريد أن نتحدث عن، إذن هذا إذا نظرنا إلى الاعتبار بما هو اعتبار محض. أما لو نظرنا إلى الاعتبار بوصفه العنصر الثالث من عناصر مقام الثبوت والذي لا يأتي به المولى إلا بداعي تحريك المكلف نحو إيجاد الفعل الذي فيه المصلحة والذي تعلقت به المحبوبية، هذا في جانب الفعل، في جانب الترك كمان واضح، نحو إعدام الفعل مثلا الذي فيه المفسدة والذي تعلقت به المبغوضية مثلا. إذن إذا نظرنا إلى الاعتبار بهذه النظرة فمن الواضح حينئذ أنه لا يمكن تعلقه بغير المقدور، إذ الاعتبار الصادر بقصد التحريك فرع إمكان التحريك، فرع عدم وجود قبح في التحريك. فإن شو العبارة كانت؟ فإن
الاعتبار
معش نسيت العبارة. نعم. إذن
اعتبار الصادر
بذلك. فإن الاعتبار الصادر بقصد التحريك فرع إمكان أصل التحريك وعدم وجود قبح في التحريك. والحال أن العاجز غير قادر على أن يتحرك، على أن ينبعث يرحمكم الله، فيقبح تحريكه ويقبح بعثه. فلا يمكن للاعتبار الصادر بقصد التحريك أن يتعلق بالفعل غير المقدور عليه. إذن هذا الاعتبار مرة منطلع فيه إنه بصرف النظر عن إنه هو الخصوصية الثالثة وأنه ينشأ عن ملاك وإرادة، بغض النظر عنه هذا أمر له الكاشفية، فقط عنصر يكشف. أما يستتبع شيئان أو لا يستتبع شيئان، صدر بقصد جدي نحو تحريك المكلف أو لا، لم ننظر إليه بهذه النظرة. قلنا بهذه النظرة الاعتبار اعتبار محض، فيكون سهل المؤونة، فيجوز تعلقه بأي شيء حتى بالممتنع ذاتا بالمعنى الفلسفي. لكن إذا كان نظرنا إلى الاعتبار على أنه الاعتبار الذي يأتي بعد مرحلة الملاك الملزم والمحبوبية الشديدة مثلا، والذي يصدر بقصد التحريك نحو إيجاد هذا الفعل الذي فيه المصلحة والذي تعلقت به المحبوبية، فإن هذا حتى يتعلق بشيئين لابد أن يكون المولى يمكن له أن يقصد التحريك نحوه، وحتى يتمكن المولى من أن يقصد التحريك نحو الشيء لابد أن يكون التحريك ممكنا حسنا. والحال أن الفعل الذي لا يقدر عليه المكلف، العاجز غير قادر على التحرك، فيقبح تحريكه بل يمتنع تحريكه. إذا يمتنع تحريكه فيقبح إرادة تحريكه، إذا يقبح إرادة تحريكه فلا يمكن أن يكون الاعتبار الصادر بقصد التحريك شاملا له. وعلى هذا الأساس فإن الاعتبار حينئذ لا يمكن أن يكون متعلقا بالفعل الذي يعجز عنه المكلف، يكون خاصا بالفعل المقدور. مش عارف إذا وضحت هذه النقطة الأخيرة. ها؟ شوف نحن شو عم نقول، عم نقول هلأ نحن كيف ننظر إلى الاعتبار. هذا هو الاعتبار، هذا هو، هذه هي المرحلة الأخيرة التي بعدها يجب عليك أن تتحرك. إذن هذه هي المرحلة التي صدرت بقصد أن المولى يخاطبك مخاطبة جدية، يا فلان تحرك نحو الطيران مثلا، والمفروض أنني عاجز أصلا عن الطيران، أنني لا يمكن لي أن أتحرك نحو الطيران. إذا لا يمكن لي أن أتحرك نحو الطيران، فهل يعقل، هل يدرك العقل هون؟ إذا ما نحللها العقل بيقول المولى له حق الطاعة علي في مثل هذا التكليف، أصلا لا أعتبره موجها إلي، أنا غير قادر على أن أتحرك والمولى يعلم بذلك، فكيف يحركني نحوه؟
أنا بركب في مصلحة وراء هذا الشيء، مثلا مصلحة المولى، مثلا إذا أمر أنه طلع على الأمر بحكي مثلا، أنا بركب مصلحة المولى أنه شو يخلي رد العبد مثلا البشر يصيروا مثلا يوسعوا الآفاق بذن اللي يخترعوا مثلا
شباب. بس هذا معش صار
هذا صار، أنت عم تلتزم بالتأويل شيخنا، يعني أنت عم تقول لي تطيروا بمعنى أنه اخترعوا آلات مثلا طلعوا على الأمر،
صار مقدور
يعني وسعوا آفاقكم، يعني فكروا بوسائل للوصول. بس نحن عم نحكي، نحن كان طيران هيك يعني هو فطيح، هلا عم نحكي عنه بحسب المثال، يعني مش انه اخترعوا صاروخ مثلا.
انا عم نحكي عن الحكمه، انه هو اعتبر انه الله سبحانه وتعالى ليش بده يأوجب هذا الفعل على المكلفين؟ لحبه لهذا الفعل، مش هيك؟
نعم.
هو فسر انه الحب والاراده كانت تتعلق بالشيء اللي هو مثلا مش الممتنع طبيعه.
نعم.
مش هيك؟ فانا عم بحكي انه اذا هذا الشيء ممتنع طبيعه لا مكلف أن يطلع على الأمر، بركي كان الاعتبار اعتبار هو دافع لهذا المكلف ليخترع وسيلة مثلا لها.
ما برضو نفس الجواب اللي قلت لك يا ابن شفاق، إنه هذا تأويل. نحن عم نحكي عن أصل تكليف إنه أنت هلأ أنت قاعد اطلع على الأمر، وين فيها توسيع آفاق إذا هذا مراد المولى؟ عم نحكي مثال عم تفرضه أنت عم تفرض مثال تاني. إنه فكروا في وسيلة مثلا تكتشفون فيه مثلا عوالم هذه الدنيا. بصير هذا بصير يعني بس عم بيعبر عنا بطريقة ثانية. نحن الكلام مش بالخطاب. شوف شيخنا الآن هذا الاعتبار نحن بحسب الفرض في مبحث الحكم الشرعي قلنا بعد صدور عنصر الاعتبار من المولى يدخل التكليف في حيز حكم العقل بوجوب الامتثال. هذا معنى أنه الاعتبار بهذه النظرة يكون صادرا بداعي التحريك. طيب نسأل هل يمكن للعقل أن يحكم عقل العاجز؟ الآن أنا العاجز عن الطيران، هل يمكن أن يدرك عقلي أن للمولى حق الطاعة علي في أن أتحرك نحو الطيران؟ هذا غير ممكن، غير متصور. عقولنا لا تعمل بهذه الكيفية والمولى يعلم ذلك، فلا يمكن التحريك فيقبح إرادة التحريك، فلا يمكن للاعتبار الصادر بهذا الداعي أن يتعلق بالفعل غيره.
ما راح يكون لهم
مش بس لغون، ممتنع اصلا. لانه اعتبار صدر بداعي التحريك ويعني بصير قبيح. التحريك ممتنع، اراده التحريك قبيحه من الله.
مجرد اراده.
طيب حينئذ شو صار عندنا بمرحله الاعتبار؟ انه نحن كيف ننظر الى الاعتبار؟ لدينا نظرتان اليه، نظره اليه بوصفه اعتبارا محضا، وقلنا يمكن ولا قبحة في تعلقه بغير المقدور. النظرة الثانية الاعتبار الصادر من الشارع بداعي التحريك، وهذا الاعتبار قلنا يمتنع تعلقه بغير المقدور. الآن أي اعتبار هو الذي يأخذه المولى عادة في باب الأحكام الشرعية؟ من أين عادة نستكشف الاعتبار؟ لا سبيل لاستكشاف الاعتبار إلا من مقام الإثبات. إذا رجع البحث لوين هلا؟ لمقام الإثبات. نرجع إلى خطابات المولى لنرى أن خطابات المولى على ماذا تدل؟ على أي نوع من الاعتبار تدل؟ الاعتبار المنظور إليه بالنظرة الأولى أو الاعتبار المنظور إليه بالنظرة الثانية؟ ولا شك ولا ريب في أن الظهور السياقي الحالي لخطابات المولى في باب التشريعات ظاهرة في أن المقصود هو الاعتبار بالنظرة الثانية. يعني هلأ بس مثلا أفرض هلأ خطاب لله على الناس حج البيت يدل على الاعتبار مباشرة، لنفرض هكذا على أي اعتبار دل؟ بس هيك إنه بده يدلنا على الاعتبار أنه يوجد محبوبية في الحاج أو لا؟ يريد منا أن نحج. لا شك ولا ريب في أن ظهور حالي في كونه مولى له على المكلفين حق الطاعة يحركهم نحو ما فيه صالحهم وينهاهم عما فيه مفسدة لهم. لا شك ولا ريب في أن ظاهر الخطابات المولوية أن تكون في سياق البحث والتحريك، هذا في الأوامر أو الزجر والنهي في باب النواهي. وعلى هذا الأساس فلا يمكن صدور تشريع من المولى يكون شاملا لغير القادر. يعني نحن عم نقول وصلنا للعنصر الثالث بمقام الثبوت. في مقام الثبوت ما قدرنا نحسن المسألة أن هذا العنصر يمكن أن ننظر إليه بنظرتين، يمكن أن يكون دخيلاً باعتبارين وهذان الاعتباران متفاوتان، أحدهما لا يمانع الشمول للعاجز والآخر يمانع الشمول له. فكان لابد لنا لحسم المشكلة من تعيين أن أي من الاعتبارين هو المأخوذ في خطابات المولى في تكاليف المولى. لا سبيل لاستكشاف الاعتبار عادة إلا الرجوع إلى خطابات الشارع إلى مقام الإثبات، وبالرجوع إلى مقام الإثبات وجدنا أن الظاهر إثباتا من المولى أنه بصدد البعث والتحريك وليس بصدد مجرد الكشف والحكاية عن وجود الملاك والمحبوبية أو المصلحة المفسدة والمبغوضية. وعلى هذا الأساس فنقول الاعتبار المأخوذ في مرحلة الثبوت ليس إلا الاعتبار المنظور إليه بالنظرة الثانية، والذي عرفنا أنه لا يمكن شموله لغير المقدور، فتكون لدينا حينئذ مشكلة ثبوتية. بتضل المشكلة الثبوتية مش إثباتية. نحن ليش رجعنا لمقام الإثبات؟ بس حتى نعرف أنه في مقام الثبوت أي من الاعتبارين هو المأخوذ. وجدنا أنه الاعتبار الذي فيه مشكلة، إذن هناك مشكلة ثبوتية، فنستطيع الآن أن نثبت القاعدة ونقول يستحيل التكليف بغير المقدور، بمعنى أنه لا يمكن صدور تشريع واعتبار وجعل مولويان يخاطب به غير القادر. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى من البحث، أو في السؤال الأول من البحث. نحن امبارح قلنا يوجد مرحلتان في هذا البحث، أو يوجد سؤالان. المرحلة الأولى ماذا كانت؟ أنه هل حكم العقل هذا ثابت أو ليس ثابتا؟ الآن المرحلة الثانية أنه ما هي الثمرة؟ لماذا تبحثون عن أنه في مقام التشريع يستحيل ذلك أو لا يستحيل؟ ما دامت الإدانة على كل حال غير ممكنة، بل عرفنا أن التحريك على كل حال أيضا غير ممكن، مش بس الإدانة. أصل التحريك قبل الوصول إلى مرحلة الإدانة عرفنا أنه غير ممكن، فأي ثمرة للبحث حينئذ عن هذه القاعدة في مرحلة الثبوت؟ قبل أن نتعرض لهذه المرحلة، مصنف ذكر بعض التفصيلات. التفصيل الأول أن لدينا مصطلحين يستعملان في كلمات الأصوليين، أحدهما مصطلح القدرة الشرعية، والآخر مصطلح القدرة العقلية. المراد من القدرة الشرعية أن يكون الملاك والإرادة خاصين بالقادر، فلا يشملان العاجز. المراد من القدرة العقلية أن يكون الملاك والإرادة شاملين للقادر والعاجز على السواء. بس أنا حد بدون شوية، يعني شوية توضيح، إحنا مفروض يكونوا واضحين بعد ما تقدم. نحن فيما تقدم ماذا قلنا؟ قلنا أما الملاك فلا مانع من تعلقه بغير المقدور، يمكن أن يتعلق بغير المقدور ويمكن أن لا يتعلق به، يعني يمكن أن يكون خاصا بالقادر ويمكن أن يكون شاملا للقادر والعاجز، وكذلك الحال في الإرادة. نحن عم نحكي عن طبيعة المصلحة والمفسدة، عن طبيعة الإرادة، هذان يمكن لهما أن يتعلقا بالمقدور ويمكن أن لا يتعلقا به. فإذا لدينا حالتان، أن يتعلقا بغير المقدور فعلا، وأن لا يتعلقا بغير المقدور. فإن كانا متعلقين به فنقول هذا التكليف، إن كانا متعلقين بغير المقدور نقول هذا التكليف مشروط بالقدرة، لكنها القدرة العقلية لا القدرة الشرعية. وإن كانا غير متعلقين به فنقول هذا التكليف مشروط بالقدرة، لكنها القدرة الشرعية لا العقلية. بس حتى عندما نوضح وجه التسمية يتضح المقصود من هذا البحث. قالوا هكذا، قالوا إذا كان الملاك من أول الأمر لا يشمل العاجز، فهل سيكون الاعتبار شاملا للعاجز؟ يعني بصرف النظر عن المشكلة في الاعتبار أصلا، إذا نحن مش نحن عنا مراتب مترتبة فيما بينها، جينا للملاك، هذا الملاك مثلا الآن لا يوجد مصلحة في الطيران مثلا إلا للعصفور مثلا، جينا طلعنا المصلحة ليست موجودة بالنسبة للإنسان غير القادر أصلا. فهنا عندما نأتي إلى مرحلة الاعتبار نقول بصرف النظر عن المشكلة الكائنة في مرحلة الاعتبار، هناك مشكلة مسبقا، وهو أن هذه المصلحة التي لاحظها المولى التي لاحظها الشارع أصلا من أول الأمر غير شاملة للإنسان العاجز. في هذه الحالة يقولون دخل القدرة في التكليف شرعي. يعني شو يعني؟ يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني قبل أن نصل إلى المحظور العقلي أصلاً الشارع هي المصلحة التي لاحظها، لاحظها فقط بالنسبة إلى القادر. فالذي خص التكليف بالقادر هو الشارع من خلال المصلحة التي لاحظها في القادر فقط. بينما في حالات القدرة العقلية يكون الملاك شامل للكل، الشارع ما تدخل وقال أنا ما تدخل وقال أنا على مستوى المصلحة أو على مستوى المحبوبية أتدخل وأحول دون الشمول للعاجز، وتركوا هيك. وصلنا إلى العنصر الثالث وهو عنصر الاعتبار، اصطدمنا بالمحظور العقلي. شوف مولانا بعبارة أخرى، الآن نحن في المرحلة الأولى ماذا أثبتنا؟ أنه يستحيل تكليف العاجز، يستحيل التكليف بغير المقدور، أليس كذلك؟ هذه العبارة يمكن لنا أو هذه القاعدة يمكن لنا أن نترجمها بعبارة أخرى، نقول إذن فالتكليف فكل تكليف فهو مشروط بالقدرة. ما هو معنى أن التكليف يستحيل أن يشمل العاجز؟ ما هو معنى أنه يستحيل التكليف بغير المقدور؟ يعني لابد في كل تكليف من أن يكون متعلقه مقدورا، يعني يشترط القدرة على متعلق التكليف، إذن فكل تكليف فهو مشروط بالقدرة. فهذه القدرة مرة الشارع من أول الأمر بيجي بيقول أنا ألاحظها فقط لدى القادر، ومرة بيترك الشارع بيقول أنا لا أخصصها بالقادر، بيجي العقل بيقول الشارع لم يخصصها لكن أنا توجد لدي مشكلة ويوجد لدي مانعة. إذن حالات كون الملاك شاملا للعاجز والقادر على السواء نسميها بحالات القدرة العقلية، لأنه ما الشارع ما أبرز من نفسه تخصيصا، جاء الشارع جاء العقل وهو الذي أبدى المحظور والمانع. حالات عدم شمول الملاك للعاجز واختصاصه بالقادر هذه نسميها بحالات القدرة
الشرعية.
نتيجة على كل حال بس أنا عم بين مصطلح إنه نحن عنا تكاليف هيك، يعني مرات أنت نحن شو قلنا؟ قلنا كل تكليف فهو مشروط بالقدرة على متعلقه، فلا يصدر تكليفان في حق غير العاجز، هذا الكلام مسلم في مرحلة الاعتبار انتهينا. لكن نحن عدنا إلى مرحلة الملاك والإرادة، ما أنتوا قبل شوي قلتوا لنا ما في مانع، ممكن تشمل العاجز ممكن ما تشمل العاجز، فإن كانت تشمله فنقول إذن فالشارع من عند نفسه لم يتدخل ولم يشترط القدرة، هو ترك الأمر على رسله فشمل القادر والعاجز. نعم عندما نصل إلى المحطة العقلية التي هي إنه العقل هون بصير واسطة بين التكليف الذي صدر من الشارع وبين وجوب الامتثال، عندما نصل إلى المحطة العقلية بيقول العقل، بيقول الشارع صحيح لم يقيد بالقادر إلا أنني أنا أقيد. فهذه شو بنقول؟ نقول قدرة نشأت من تقييد العقل فهي قدرة عقلية. مرة لا، مرة الشارع من أول الأمر بيجي بيقول يا جماعة ما في مصلحة بالطيران لكل حدا، ما تفكروا هاي المصلحة هي فقط للقادر على ذلك. طيب هون الشارع شو قال؟ إذن يعني أنا عندما أحببت الطيران أحببته من القادر، إذن أنا برأيي محبوبيتي للطيران محبوبية مشروطة بالقدرة، إذن أنا اشترطت القدرة، فهذه قدرة شرعية. لما بنوصل للعقل العقل بيقول نعم هذا بيمرق عندي. هيك بتصير إنه مثل أول شيء القدرة، حالات القدرة العقلية الملاك شامل للكل. بدك توصل أنت لعند وين؟ لعند نقطة التفتيش العقلي. عند التفتيش العقلي ما بيمرق العجز، بيقول لك ها، بيقول لك الشارع لم يشترط أنا أشترط،
بزمة
ها بزمة، بتصير شو؟ بتصير بس خاصة بالقادر. أما حالات القدرة الشرعية من أول الأمر هي مطابقة للمواصفات أصلا، من أول الأمر هي جد على قد البيت، وصلت لعند العقل وجد أنهم لا حمل متفجرات مع لا حمل، فمرق. فهذه نسميها بحالات القدرة الشرعية. إذن هذان مصطلحان أشار لهما المصنف. هلأ تجدر الإشارة إلى أنه يوجد مصطلحان آخران للقدرة العقلية والشرعية، يأتيان في الحلقة الثالثة في بعض مباحث الدليل العقلي أيضا. وعلى ما في بالي أنه بيمرقوا هون بالحلقة الثانية لاحقا، على ما في بالي هيك والله العالم. طيب إذن هذا هو التفصيل الأول، أنا قلت ذكر تفصيلا. التفصيل الأول إذن التفصيل بين حالات القدرة الشرعية وحالات القدرة غير الشرعية أو القدرة العقلية. إذن ما الفرق بينهما؟ واحد أشبه بيضيق فم الركية، إذا بتعرف هذا بيحب المصطلحات السيد. لا واحد من قهر إنه القدرة من أول الأمر في لحاظ الشارع كانت ضيقة. الركية الركوي يعني، أو البير، هي الركية البئر مش الركوي، إنه نفس المناطق بيشمل الركوي.
البريقية.
الشرعية. هذه القدرة الشرعية إنه من أول الأمر، من أول ما خلق الملاك خلق خاصا بالقادر، لأنه حصل التضييق والتقييد بالقادر في مرحلة الاكتشاف العقلي والتحليل العقلي. القدرة العقلية لا، القدرة العقلية من قبيل موارد التخصيص، إنه العقل شو بيجي بيعمل؟ يضيق هذه القدرة، يقول ليس مسموحا للملاك الشامل للعاجز أن يمر، لابد لي من تضييقه وتقييده، فهو يتدخل حينئذ للتقييد. لا لا، بيكون الملاك شامل بس التكليف بالنهاية بده يوصل لوين؟ لمرحلة القادر فقط.
مسكوت عنه؟
ها؟
الملاك مسكوت عنه بالشرعية؟
هلا بالشرعية؟
لا، كيف بيقيد؟
بالعقلية قصدك؟
ايه، لما العقل يقيد.
عندما يقيد العقل. هلا ممكن، ممكن. يعني نحن عم نحكي، ما عم نحكي بخطابات، نحن عم نحكي في مرحلة ما قبل الخطاب. لذلك انه ما في عنا اهمال في عالم الثبوت يعني. طيب إذن هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني أنه بعد أن ثبتت هذه القاعدة العقلية وهي استحالة التكليف بغير المقدور فهي غير قابلة للتخصيص، لأن أحكام العقل لا تخصص. فحتى لو سامش بدناش نعبر بتعبير، حتى لو جعل المولى تكليفه مشروطا بقيد اختياريا، فإن العقل يبقى يحكم بالاستحالة ما دام متعلق التكليف غير مقدورا. يعني اللي بدنا نقول، كنت بدي اعبر انا، ما في المولى يجي يتحايل على القاعده العقليه ويقول اضيف شرطا اختياريا. يعني مثلا لو قال هيك، لو قال ان صعدت الى السطح فطر، ان صعدت الى الصعود الى السطح ممكن مقدورا، هذا قيد اختياري داخل تحت الاختيار. هل يغير هذا من واقع الأمر شيئا؟ أقول غير قابل للتخصيص. حكم العقل منوط بكون المتعلق غير مقدورا، والمتعلق لا يزال غير مقدورا حتى وإن قيد التكليف بقيد اختياري، فهذا لا يغير من واقع الأمر شيئا. وعلى هذا الأساس فتبقى القاعدة ثابتة على كل حال. هذا تمام الكلام في التفصيلات التي ذكرها المصنف، هنا تفصيلان يعني. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام في المرحلة الثانية، وهو أنه ما الثمرة من البحث عن استحالة التكليف بغير المقدور بالمعنى الثاني ما دامت ثابتة بالمعنى الأول على كل حال يعني. هذا يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. نحن الاحترازية القيود مش هيك؟
احترازية القيود لعند ال
يعني احترازية القيود لحد أول الدليل العقلي يعني. ترى إلينا
شيخ بس ما عاد يدخل لنا.
عم يدرس آخر السنة دليل عقلي.
دليل عقلي مش داخل بيكون.
وآخر السنة يدرس مصير شو اسمه؟
مش سامع.
نوصل.
غير شو شلتلكم دلالات أخرى للأمر.
دلالات.
ده أقل الجنة.
أسمك شو.
نوصل لل.
عارف اللي بيشتغل كيلو بالحرارة. يا بيصير.